هذا سؤال من واسع جيد جدا، لكن أذكر بما نقيته بعد الإنشاء في هذه الليلة، وهو أن يطلب الإنسان العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع عزيز بالنسبة للعلماء في كثير من البلاد، لكن الكتب التي تحمل هذا المنهج العلمي الصحيح موجودة الحمد لله اليوم في عالم المطبوعات. فعلى طالب العلم أن إن لم يتأثر له عالم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أن يطلب كتب طائفة من العلماء يسمي بعضهم ما كان متعلقا بالعقيدة، فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وكذلك العقيدة المعروفة بالعقيدة الصحاوية وبشرحها لأبي العز الحنفي، فإن هذا الكتاب كله على المنهج السلفي إلا مسألة أو مسألتين. وما يتعلق بالحديث فليقتصر مبدئيا طالب العلم على الصحيحين، ثم على كل كتاب خص المؤلف به الأحاديث الصحيحة. وهذا لو كان قليلا، فيوجد بعض الكتب الجامعة التي فيها فقط أحاديث صحيحة، لذلك مثلا الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العين، ومن ذلك أيضا ما فارق بسيط بدون المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه وإن كان قد ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن عليها مدار بعض المذاهب، لكنه قد نصح حين بين عدالها، أما سائر أحاديث هذا الكتاب فهي صحيحة أيضا. وكذلك مثلا يختار كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في أحاديث الآداب والأخلاق، فإنه قليل الضعف في أحاديثه، وهكذا فيجد طالب العلم كتبا كثيرة والحمد لله مخصصات من كثير مما يوجد في بعض كتب الفقه التقليدية. ثم أنصح طالب العلم أن لا يطلب العلم لوظيفة، ولو كانت أي وظيفة، أن يكون إماما أو مؤذنا أو أن يكون مثلا مفتيا في قرية أو قاضيا في بلد أو نحو ذلك، لأنه إن قصد طلب العلم بحاجة من هذه الحاجات فقد بطل عمله وذهب أجره، يعني بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه كلمات من الجزاء بعد هذا الحمد.
ما حكم الزيادة في دعاء الخلوص